وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهو عبارة عن قواعد منتقاه وأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. أنهينا الفوائد أو القواعد المنتقاه من التدمرية، ننتقل الآن إلى الفوائد المنتقاه من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، وهذا من الكتب المهمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: ونحن نذكر من كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله، ما يبين أن رد موارد نزاع الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، خير في الحال وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. إيه القاعدة المنتقاة؟ إيه معنى القاعدة دي؟ ذهبية، قاعدة ذهبية. ما هي؟ قولي عاد. اختلاف الناس ابتداء، قبل ذكر اختلاف الناس وقبل ذكر كلام الناس، فلتعلم أن الحق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت تقرير حق فقرر الحق من الكتاب والسنة، لأنه لا حق إلا ما كان في الكتاب والسنة. يبقى أولا املأ نفسك بالقرآن والسنة، واستدل على الحق بالأدلة الناصعة البينة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن تتشعب بك الآراء والأقوال. ولهذا القاعدة عندنا في معرفة الحق وتقريره: أولا معرفة الحق وتقرير من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. إذا تقرر لك ذلك فانتقل بعد ذلك إلى ذكر المخالف وشبهات وردود أهل السنة عليه، يعني تكون تابعا لأهل السنة في ذلك. معرفة أقوال المخالف وتصور هذه الأقوال ومعرفة الشبهات ورد عليه الشبهات من كلام السلف الصالح. لكن قبل أن تعرف الشبهات والفرق ورد على الفرق، لابد أن يتقرر الحق عندك أولا، لأنك إن انشغلت بالردود أولا أو انشغلت بالاطلاع على موارد النزاع أولا قبل أن يستقر الحق عندك، فقد تتلوث بلوثة المبتدعات دون أن تدري. فأحيانا يكون المبتدعات كلام معسول، كلام معسول قد يروق لك. ولهذا تمييز كلام أهل البدع والضلال هذا لا يكون إلا بعد تربية طويلة على معرفة الحق من كتبه المعتمدة وعلى أيدي راسخيه. يبقى أطلب الحق أولا منين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، هذا أول شيء. وبعد ذلك اطلع على كلام المخالف وشبهات هذا المخالف، لكن أولا لابد أن تعرف الحق من الكتاب والسنة. ولهذا قال: فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المخالف المبتدع هو من؟ هو من خالف الكتاب والسنة، لا من خالف الشيخ والإمام. انتبه، المخالف المبتدع هو من خالف الكتاب والسنة، لا من خالف الشيخ والإمام. فليس قول هذا حجة على هذا، وليس معارضة قول هذا مخالفة أو بدعة، إلا إذا كانت المخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يترتب على مخالفة قول أحد إنه مبتدع. الشافعي يخالف المالكي فلا يعد مبتدعا، أو العكس، إلا إذا بانت الحجة من كتاب الله سبحانه وتعالى مع الشافعي فيكون المخالف من المالكي الذي ليس له تأويل في ذلك مبتدعا من مخالفته للكتاب والسنة. يبقى لابد أن تصل للحق من نفس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وياك أن تزعم أن الحق ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. إذا ليس حقا، إذا ما كان للحق دليل من الكتاب والسنة يبقى ليس إيه؟ حقا. طيب، القاعدة الثانية من هذا الكتاب: قال: اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون بغير، فيدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، وتارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح أو بالذين أوتوا العلم، فيكون الإيمان اسما لما في القلب وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة. ثم إن نفي الإيمان عند عدمها أو إن نفى الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحب. هنا عندنا قاعدتين في هذه القاعدة، من يذكرهما؟ في قاعدتين في هذه القاعدة، قولي عبد الرحمن. تمام. وهذا ما قررناه تكرارا ومرارا، أن بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بينا هذا من قبل. بمعنى يا محمد، والإيمان في النص كان الإسلام للظاهر الأعمال الظاهرة، والإيمان للباطن، كل منهما يدخل في الآخر. فإذا ذكر الإسلام وحده مفردا دخل فيه الإيمان وحده، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. لما يجيك الإسلام في نص وحده فيدل على مراتب الدين كله، وإذا جاء الإيمان وحده فيدل على مراتب الدين كله. إنما إذا اجتمع في نص الإسلام والإيمان افترق في المعنى، بمعنى أن يكون الإسلام للظاهر والإيمان الباطن، كما قال سبحانه: قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلم. يبقى بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ها نسمع تاني. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا اجتمع الإيمان والإسلام في النص افترق في المعنى، يبقى الإسلام للظاهر والإيمان الباطن، وإذا افترق أو ذكر الإسلام وحده في النص دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده في النص دخل فيه الإسلام والإيمان وكذا. طب إيه القاعدة الثانية؟ إن الأعمال إيه شرط إيه؟ طيب نقرأ كده: ثم إن نفى، ها ثم إن نفي الإيمان عند عدمها أو نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، اللي هي الأعمال دل على أنها واجبة، يعني تكون من الكمال الواجب إذا نفي الإيمان عند عدمه. زي إيه؟ تمام. هذا نفي الإيمان عند عدم وجود التحكم الكتاب والسنة، دل على وجوب التحكم الكتاب والسنة. لا يزني زنا حيزنه مؤمن مثلا، دل على تحريم الزنا. طيب، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحب. يعني إن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحب. ما نقولش بقى ذكر الفضل بس وخلاص، ولم ينفي إيه؟ إيمان، دل على أنها مستحب. يبقى إذا نفي الإيمان عند عدم وجود فعل دل أن هذا فعل واجب، لأنه ما كان واجبا لما نفي الإيمان عن صاحبه. فعند عمل من الأعمال إذا نفي الإيمان عند عدمه فإن ذلك يدل على وجوب ذلك العمل ويكون من الكمال الواجب. وفرق بين نفي الإيمان عند عدم وجود عمل وبين النفي الحاصل عند عدم وجود الأعمال كلها، فإنه فرق بين هذا وذاك. فعدم وجود الأعمال كلها شيء أو مسألة، وعدم وجود عمل واحد هذا مسألة أخرى. فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب، فإذا ترك عمل واحد أثم الإنسان، أما إذا تركت الأعمال كلها يبقى ترك ركن الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. نكمل هذا بعد الانتزاع إن شاء الله. ولهذا لابد من إتقان قاعدة النفي والإثبات في الإيمان. فلقد تعلق الخوارج بنصوص نفي الإيمان وقالوا بظاهرها وأنه يكون كافرا، فمن لازم نفي الإيمان عندهم الكفر، من لازم نفي الإيمان الكفر. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن إذن يكون كافرا. وأيضا الإثبات، فإن المرجئة قالوا بأن لازم الإثبات أيضا يعني كمال الإيمان فلا يعاقب، فقوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر يقتضي أنه لا يعذب على معصيته، وإن زنى وإن سرق يقتضي أنه لا يعذب على معصيته. والخوارج والمرجئة ضلا في الباب، أو ضلوا باعتبار عن الجمع، ضلوا في الباب، ضلوا في الباب. أما المرجئة فلأنها حملت النفي على نفي أصل الإيمان وصحته وعليه فيكون كافرا، ولكن أهل السنة والجماعة يحملون النفي هذا على نفي الكمال الواجب، فإن زنى وسرق فإنه ينفع عنه الإيمان، لكن أي إيمان ينفع عنه؟ ينفع عنه الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، لكن معه أصل الإيمان، وعليه فإنه يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فيكون مستحقا للعذاب، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء عفى عنه. ولهذا أهل السنة والجماعة لا ينفون عنه مطلق الإيمان، لا يعطونه الإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان، فلا يقولون هو مؤمن بكامل الإيمان هكذا، ولا ينفون عنه أيضا مطلق الإيمان فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فيقيدون ذلك ناقص الإيمان، يقيدون ذلك ناقص فاسق عاص. وأما الإثبات الذي تعلق به المرجئة وإن زنى وإن سرق وكذا، فإن هذا ليس إثباتا لأنه لا يعذب على ذلك فيدخل الجنة بلا عذاب، وإنما فيه إثبات لأصل الإيمان ولكن قد يعذب على معصيته وإن زنى وإن سرق، لكن يتجاوز الله عز وجل عنه وإن زنى وإن سرق إن حقق شرط الإيمان وهو يبتغي بذلك وجه الله، ومن ابتغى بذلك وجه الله أحدث توبة وإنابة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرد بدليل المرجئة على الخوارج ونرد بدليل الخوارج على المرجئة. فالمرجئة قالوا وإن زنى فإن ذلك لا يضر إيمانه، نقول دليل الخوارج رد عليكم، قال صلى الله عليه وسلم لا يزن زنى حين يزن مؤمن، دليل على أنه لا يكون كامل الإيمان ولكن عنده نقص، عنده تفريط يحاسبه الله عليه. ونرد على المرجئة على الخوارج القائلين بكفره بدليل المرجئة وإن زنى وإن سرق، أنهم كفرتموه ليه؟ لأنه زنى وإن سرق، النبي قال وإن زنى وإن سرق، يبقى نرد بهذا بدليل هذا على هؤلاء وبدليل هؤلاء على هؤلاء، ونقول الحق مع أهل السنة أنهم أخذوا الدليلين، فقالوا الإيمان هذا الإيمان هذا يتأثر بدليل قول النبي لا يزن زنى حين يزن وهو مؤمن، ولكن لا تدل المعصية على انعدام الإيمان فيكون كافرا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. نعم، قوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال والخشية أبدا، هذه القاعدة الثالثة في هذا الكتاب، يقول والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا، الخشية خوف لو ما تضمن رجاء ما عند الله لكان يأسا وقنوطا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كما أن الرجاء يستلزم الخوف. أنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الجنة، صحيح، لهذا لابد أن تفعل المأمورة وأن تهرب من المحظور. يبقى الرجاء يتضمن إيه؟ خوف. وإلا فمن رجاء ثم ارتكب المحظورات ولولا ذلك لكان أمنا، فمن رجا مع عدم الامتثال فيكون آمنا، ومن خاف مع عدم وجود الرجاء كان قانطا. إذن عندنا الآن خوف ورجاء وأمن ويأس. متى يكون اليأس؟ إذا كان خوف بلا رجاء. ومتى يكون أمن؟ إذا كان رجاء بلا خوف. يبقى الرجاء يستلزم الخوف والخوف يستلزم. فمن رجا فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فيأتي المطلوب وأحضر المحظور. ومن خاف فإنه لابد أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فيرجو بخوفه ما عند الله عز وجل من أجر وثواب. وإلا إذا خاف خوفا عظيما يدمجه في الرجاء أوصله ذلك إلى الإيه؟ إلى اليأس. واحد زنى، لك خلاص أنا الباب أغلق عندي، أنا خايف من الله، الله سيعذبني، الله كذا، لن يغفر الله لي، إلى آخره، يصل به الشيطان إلى أنه ييأس من رحمة الله. لكن خاف وتاب وأناب، ولكنه طمع أن يغفر الله له، ونظر إلى الآيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكلما تذكر ذنبه دفعه ذلك إلى العمل، لكن أيضا تعلق برحمة الله سبحانه وتعالى. وفي معنى برضو دقيق يا إخوان بين الخشية والخوف والرهبة، دي معاني متقاربة، الخوف والخشية والرهبة. اكتبوها، ما الفرق بين الخوف والخشية والرهبة؟ قالوا الخوف هو الهروب من المخوف، الهروب. احنا سألنا حاجة من العيد، احنا سألناش حاجة، احنا سألنا حاجة، هو الهروب من المخوف وليس معه تعظيم له، خائف يهرب وبس، هذا الخوف. أما الخشية فمقترنة بتعظيم المخوف، بتعظيمه يكون في الخشية التعظيم. الخوف مجرد، وأما الرهبة فهو الخوف المثمر، الخوف المثمر للعمل الذي ينجي من المخوف. يبقى الرهبة مع عمل مثمر، تثمر عملا خائفا، يبقى إن عملت هذه رهبة لأن أخشى لقاء ربي وأنا بالعمل، لكن مع تعظيم بقى المخوف هذه الخشية. يبقى الخشية خوف لكنه مقترن بالإيه؟ بالتعظيم، مقترن بالتعظيم. الخوف ده خوف مجرد قد لا يقترن بالتعظيم، ولكنه هروب. هذا الخوف إن اقترن بعمل وأثمر عمل فهو رهبة، وإن اقترن بالتعظيم فهو إيه؟ فهو خشية. نعم. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا يبقى إذن معنى الخشية هنا غير معنى، غير لو قال الله إنما يخاف الله من عباده العلماء، ولا يخاف الله، ما فيش قراءة الله فيه؟ قرأت مين؟ قرأت مين؟ ها؟ في قراءة؟ يعني الله بيخشى؟ يعني قراءة متوترة ديت ولا قراءة شاذة؟ ما وجهه؟ لا توجد قراءة بهذا إلا إن كانت شاذة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. فإنما يخشى الله من عباده العلماء غير إنما يخاف الله، فالخشية أبلغ، لأن الخشية أصحابها إيه؟ تعظيم لله سبحانه وتعالى. فقال والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله، ولهذا أهل العلم الذين مدحهم الله يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى بجناحي الطائر بالخوف والإيه؟ والرجاء. فخوف وحده ما يصلح، رجاء وحده ما يصلح، لكن لابد من الخوف والرجاء. وإن كان أحيانا يغلب الإنسان جانب الخوف، وأحيانا أخرى يغلب الإنسان جانب الرجاء، على حسب الإيه؟ على حسب المقام. نكتفي بهذا القدر من كتاب الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونرجع الكتاب الثاني إلى الدرس القادم.